بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من يسمع الحديث الثالث والحديث الرابع؟ أحسنت. الحديث الخامس، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عدة فوائد. أما الفائدة الأولى فهذا الحديث بارك الله فيكم ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكما لا يخفى عليكم عائشة أم المؤمنين صحابية، وأبوها أبو بكر الصديق صحابي، وأيضا أبو والدها أي جدها أبو قحافة يقال له أيضا صحابي، وأيضا أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها صحابية، وأخت عائشة رضي الله عنها أسماء صحابية، وابن أسماء عبد الله بن الزبير صحابي. قال بعض أهل العلم: لا يعرف في بيت من بيوت الصحابة أنه بيت إيمان لا نفاق فيه إلا بيت آل أبي بكر. المقصود من هذا بارك الله فيكم أن بيت أبو بكر بيت إيمان، وآل أبو بكر آل إيمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا هذا الفضل العظيم من ناحية كون الجد صحابي والابن صحابي يعني الصديق، والأحفاد صحابة وأبناء الأحفاد أيضا صحابة، هذا فضل عظيم آتاه الله عز وجل لآل أبي بكر الصديق. فآل أبي بكر الصديق آل إيمان لا نفاق فيهم، والصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أهل إيمان وأهل عمل صالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، لم يولد لها ولد، أي أنها لم تنجب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما ذكر في بعض الروايات أنها أنجبت طفلا صغيرا فمات، أنجبت ولدا صغيرا فمات، لم يثبت هذا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب، أم عبد الله نسبة إلى من؟ نسبة إلى عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير ابن أخت عائشة، يعني عائشة رضي الله عنها خالته، عائشة رضي الله عنها خالته. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تكنيني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. إذن عائشة أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتني بأم عبد الله. من هذا عبد الله؟ عبد الله بن الزبير. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اكتني بابنك، مع أن ابن الزبير عبد الله بن الزبير ابن أختها، الخالة بمنزلة الوالدة، الخالة بمنزلة الوالدة. لذلك بارك الله فيكم عائشة يقال لها أم عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، بل رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، رأى صورتها في المنام، أحضر هذه الصورة الملك للنبي صلى الله عليه وسلم على قطعة من حرير رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وزوجته أيضا في الجنة. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا عظيما، وعاشت رضي الله عنها وأرضاها 63 سنة، مثل عمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كان معلوما واضحا، لذلك لا يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا رجل بارك الله فيكم لا إيمان عنده، لا يطعن ويسب ويشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلا من لا إيمان عنده. وإلا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من آل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شخص ويتكلم عنها، هذا أمر مرفوض، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة ألسنتهم للصحابة عموما وأيضا سلامة ألسنتهم تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لعل قائل يقول: ما الفرق بين اللفظ الأول واللفظ الثاني؟ اللفظ الأول يقول، معنى اللفظ الأول: من ابتدع شيئا في دين الله فعمله مردود عليه، معنى اللفظ. اللفظ الثاني: من عمل عملا مبتدعا فعمله مردود عليه. أي اللفظين أعم؟ السؤال لكم، سأعيد، ركزوا معي. اللفظ الأول معناه، أتكلم الآن عن المعنى: من ابتدع في دين الله فعمل هذا المبتدع مردود عليه. اللفظ الثاني معناه: من عمل عملا مبتدعا فهذا العمل مردود عليه. أي اللفظين أشمل أوسع وأعم؟ تفضل الشيخ. الأول. لما؟ هذه حجة عليك، ها؟ ليش؟ أحسنت. اللفظ الثاني أعم، لأن اللفظ الثاني يتكلم عن الذي يبتدع بنفسه أو الذي يتابع غيره على عمل شيء لم يأتي في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معي بارك الله فيكم. اللفظ الأول الذم فيه وجه للذي أحدث هو بنفسه، وطبعا يتضمن هذا ذم من تابع غيره على البدعة. لكن اللفظ الثاني لفظ أعم وأشمل، يتكلم عمن أحدث هو أو تابع غيره على عمل البدعة. لأن بعض الناس عندما يأتي ويفعل الشيء المبتدع فتقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول بعضهم: أنا لم أحدث، أنا ما أحدث شيء، وجدت الناس يفعلون شيئا ففعلت مثل فعلهم. فنقول: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل، فهذا يشمل من أنشأ البدعة، ويشمل أيضا بارك الله فيكم من عمل عملا مبتدعا. فاللفظ الثاني أشمل وأعم. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن هذا الحديث: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. أي طالب العلم إذا حفظ هذا الحديث وضبط معناه أصبح عندك حجة قوية لرد المنكرات، لرد الأمور المبتدعة، لرد الأمور المحدثة، إذا حفظت هذا الكلام النبوي وفهمت معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن رجب الحنبلي: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، أي إذا كان عندك أي عمل منسوب إلى الدين فعندك ميزانين تزن بهما هذا العمل. الميزان الأول ميزان إخلاص العمل لله، وهذا الميزان وهذه القاعدة دل عليها أي حديث؟ الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات، والنية عمل قلبي، لكن هذه النية لابد تضبط ويوضع لها قاعدة أن تكون خالصة لوجه الله. عندك الميزان الثاني للعمل من ناحية الظاهر، العمل الذي يكون في ظاهره لابد أن يوافق هذا العمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمت وعرفت معنى الحديث الأول ومعنى الحديث الخامس ضبطت مسائل العبادات وقواعد العبادات التي توزن بها العبادة، متى تكون شرعية ومتى لا تكون شرعية. وهنا أيها الأحبة الأفاضل يظهر على كل أحد أقبل على العلم أثر هذا العلم وثمرة هذا العلم. إنما الأعمال بالنيات، فإذا جاءك أي واحد ونوى الرياء، نوى السمعة والعياذ بالله، نوى أن يمدح على هذا العمل ولم ينوي وجه الله، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والعمل إذا لم يكن لوجه الله فهو مردود على الإنسان. وعندك الأمر الآخر ميزان اتباع وموافقة السنة، فأي شخص يفعل أمر يخالف السنة نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فعملك مردود عليك. فهذه القواعد ينبغي علينا أن نضبطها وأن ننتبه لها، فإنها تضبط لنا أبوابا كثيرة وكبيرة جدا جدا من مسائل العلم. طيب عندنا الآن مسألة بارك الله فيكم، ما معنى البدعة؟ ما معنى البدعة؟ البدعة أيها الإخوة الكرام معناها وتعريفها ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل. هذا تعريف ميسر مختصر يعني تضبط فيه كثير من مسائل البدعة. هناك تعريف علمية دقيقة بارك الله فيكم، لكن هذا تعريف جيد وتعريف بارك الله فيكم مناسب لطالب العلم. ما أحدث في الدين بغير دليل، أي أن رجل أضاف شيئا للدين من غير دليل صحيح يدل عليه. هنا أنبه على نقطة، رجل قال أنا سأحدث في الدين، هو يقول هكذا ولكن عنده دليل، ولكن الدليل ما يدل على المسألة، فلا يأتي ويقول أنا أحدثت في الدين بدليل، لا يقبل منك هذا الكلام. لا بد أن يكون الدليل صحيحا، ولا بد أن يكون وجه الاستدلال والاستنباط من الدليل لا خطأ فيه. مثال ذلك بارك الله فيكم، بعضهم يقول نقول بعد قراءة القرآن صدق الله العظيم، وهذا الأمر لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيك بعضهم ويقول لا، سأقول بعد نهاية القراءة صدق الله العظيم، هو الآن انطبق عليه الشق الأول ما أحدث في الدين، ولكن يقول عندي دليل. ما هذا الدليل؟ يقول قول الله عز وجل قل صدق الله، وين وجه الاستدلال؟ المسألة كما يقال في جهة الشرق، والدليل ووجه الاستدلال في جهة المغرب، فلا علاقة هنا في كلامك بين الدليل وبين المسألة، فهذا أيضا يندرج في ضمن ماذا؟ ضمن البدعة. فالمقصود ما أحدث في الدين بغير دليل، دليل صحيح ودليل بارك الله فيكم يصح الاستدلال به، وأما من يضيف شيء للدين من خلال أدلة لم تثبت وأحاديث ضعيفة وأحاديث مكذوبة، فهذا بارك الله فيكم لم يتعبد لله عز وجل بما جاء وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في الحديث وفي الخبر ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، من أحدث
ما قال فهو رد، ما قال هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث، ثم ذكر قيدا، في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأنك عندما تتكلم مع بعض الناس وتقول له يا أخي الكريم هذا العمل بدعة ولم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب الذي يجري على ألسنة كثير من الناس ماذا يقولون؟ طيب السيارة ما وردت في القرآن، والسيارة ما وردت في السنة، يعني السيارة بدعة، كيف نرد عليهم؟
تفضل شيخ. أحسنت أحسنت أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أحدث فهو رد، ما قال هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما جعل لهذا الإحداث قيدا وضابطا، ما هو؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة المذمومة هي البدعة التي تكون في الدين، وأما في مسائل الدنيا فكما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، ومعلوم بأن طريقة حياة الناس في المدينة النبوية تختلف في بعض جوانبها عن طريقة حياة الناس في مكة المكرمة، فلم يقل لهم نبينا صلى الله عليه وسلم عملكم الدنيوي زراعة النخل وغيره حرام في حرام، لم يقل هذا لهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما أقرهم على أمور الدنيا التي لا تعارض الدين. لذلك كل من يقول لك طيب السيارة بدعة، طيب الطيارة بدعة، نقول له قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذم الإحداث ذما عاما حتى في مسائل الدنيا، لم يجعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب الحنبلي فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين، يعني لا يوجد عليه دليل يرجع إليه، فهو ضلاله والدين منه بريء. نعم هو ضلاله والدين منه بريء. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، ذكر أهل العلم بأن إبليس والعياذ بالله يحرص على إغواء بني آدم. جاء في الخبر الصحيح أن إبليس قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال له رب العزة جل جلاله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فالشيطان يحرص على إيقاع الإنسان في عظائم الأمور، ومطمع الشيطان وغاية أمله أن يوقع الإنسان أولا في الكفر بالله عز وجل، فإن لم يقدر على الكفر أوقعه في البدعة. لما يوقعه في البدعة؟ لأن صاحب البدعة يظن أن عمله عمل صالح، وصاحب المعصية هو معترف بأن عمله على خطر وعمله ليس بصواب، ولكنه يسأل الله المغفرة. أما صاحب البدعة إذا قلت له عملك هذا بدعة لا يجوز، ماذا يكون جوابه؟ يشنع عليك، يهاجمك مباشرة، لا يقبل منك، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم الفتن في عصرنا البدع الدينية، هذه الجماعات الآن، جماعات التطرف والغلو وجماعات سفك الدماء، هذه كلها وقعت في بدع، وقعت في أمور عظيمة. فانظروا إلى الأمم التي يوقعها الشيطان في البدعة والعياذ بالله، بدعة من ناحية العقيدة، يخالفون أصول أهل السنة والجماعة، فهذا أمر عظيم وأمر خطير. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا ابتدع عبادة غير واردة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود على وجه الإنسان، ولو كان في هذا العمل تعب ومشقة، وفي هذا العمل جزء من أعمال صالحة جاء الترغيب بها. يعني لنضبط هذه المسألة،
ما كان قربة في موضع، لا يكون قربة في جميع المواضع. ما كان قربة عبادة وأجر في موضع، لا يستلزم أن يكون قربة وعبادة في جميع المواضع. لأضرب لكم مثال، قراءة القرآن، أليست قراءة القرآن من أعظم العبادات؟ أجيب بلى، من أعظم العبادات. لكن من قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، ألم يقع في النهي؟ بلى وقع في النهي. قال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. طيب مثال آخر، قراءة القرآن قربة وعبادة. لو أن رجلا صلى صلاة الظهر وقال: لن أقرأ سورة الفاتحة، سأقرأ سورة البقرة، ألم يأتي الترغيب في قراءة سورة البقرة؟ نقول بلى. فيقول: سأقرأ سورة البقرة ولن أقرأ سورة الفاتحة. فنقول: ليس كل ما كان قربة في موضع يكون قربة وعبادة في جميع المواضع. مثال آخر، لو أن رجلا قال: أليس الطواف من أعظم العبادات؟ أجيب بلى، الطواف من أعظم العبادات. قال: إذن أنا سأطوف حول مسجد الحي الموجود عندنا في المنطقة. نقول: هذا الأمر ماذا؟ بدعة والعياذ بالله، بل هذا الأمر يخدش في عقيدة الإنسان. فليس كل ما كان قرب وعبادة في موضع يكون قربة وعبادة في جميع المواضع. لذلك لا بد أن نعلم بأن البدعة وإن كان فيها زيادة عبادة، وإن كان فيها زيادة مشقة، وإن كان فيها زيادة عمل، ولكن بما أن هذا العمل لم يرد عليه دليل لا يكون فيه أجر للإنسان. طيب مثال هذه المسألة، لو أن رجلا قال: سأصلي سنة العشاء ولن أقرأ سورة الفاتحة، بل سأقرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران. قراءة البقرة ليس فيها جهد وتعب؟ وفي غير هذا الموضع فيها أجر عظيم؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، فيها أجر عظيم. ولكن هنا يؤجر أم لا يكون له أجر؟ لا يكون له أجر. لما لا يكون له أجر؟ لأنه فعل أمرا مبتدعا لم يأذن به الله. مثال آخر بارك الله فيكم، لو أن رجلا قال: بدل أن أكبر تكبيرة الإحرام وأقول الله أكبر، سأقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أليس هذا في غير هذا الموضع ذكر وعبادة وأجر؟ بلى، ذكر وعبادة وأجر، ولكنه في هذا الموضع يرد على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير ويقول الله أكبر. مثال آخر بارك الله فيكم، لو أن رجلا قال: سأصلي بعد صلاة الظهر كل يوم 3 ركعات لله عز وجل، يقول: ألا يعني أؤجر على هذا العمل؟ نقول: لا تؤجر على هذا العمل، بل تأثم على هذا العمل وتستحق الإثم. لما هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا ننتقل إلى قاعدة أخرى، الأصل في الأشياء الدنيوية الإباحة، أي شيء دنيوي الأصل فيه أنه حلال ما لم يأتي الدليل بإباحته، والأصل في أي شيء ديني المنع والتوقف ما لم يأتي دليل بإباحة هذا الأمر. في الدنيا الأصل في هذه المسائل الإباحة ما لم يأتي دليل بالمنع، في مسائل الدين الأصل المنع ما لم يأتي دليل بالإباحة والجواز. فكل من يدلك على عبادة، ننصحكم يا جماعة بأن تقرأوا هذا الدعاء 11 مرة، لأن من قرأ هذا الدعاء 11 مرة جرب هذا الأمر، وإذا كانت عند الإنسان معضلة نجاه الله من هذا الكرب. نقول: أين الدليل؟ معي بارك الله فيكم، يعني بعضهم يقول هذا الدعاء مجرب، قل هذا الدعاء 73 مرة، والرجل إذا ما كان عنده أبناء يرزق بأبناء بإذن الله، نقول أين الدليل؟ لأن الدين ما يبنى على التجارب، الدين ما يبنى على الذوقيات، الدين ما يبنى على انشراح القلب أو عدم انشراح القلب، وإنما الدين يبنى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك مثلا في الليلة الفلانية سينشغل الناس بكذا وكذا من مسائل الدنيا، نحن بدل أن نكون من هؤلاء الذين يغفلون ويكونوا من أهل الدنيا لنصلي صلاة بعد صلاة العشاء تكون عوضا عن عمل هؤلاء، فنقول هذا الأمر يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. يقول بعض الناس لنوحد الدعاء ونطلق حملة مليونية في الاستغفار أو في الدعاء، هذه الحملات المليونية أو غيرها تحتاج إلى دليل شرعي يأتي ويرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو ضبطنا هذه المسائل، مسائل الدين، بأن نلتزم فيها الدليل لارتحنا من شر عظيم، ولارتحنا بارك الله فيكم من أمر كثير وحيرة كبيرة تكون موجودة عند كثير من الناس. وأيضا إخوان الأفاضل، لا يتحرج بعض الناس إذا قلت له بأن هذا الأمر بدعة، يتمعر وجهه ويتضايق، وعذرا إخوان الأفاضل، يقول لك يا أخي كل شيء بدعة؟ من قال بأن كل شيء بدعة؟ أجيبوا أيها الأخوة الكرام، من يقول كل شيء بدعة؟ بعض الناس تقول له يا أخي الكريم هذا العمل اللي تفعله لم يأتي فيه دليل، هذا الأمر بدعة، فيغضب غضبا عظيما، يا أخي كل شيء تقولون بدعة؟ كل شيء تقولون حرام؟ يعني أحدهم تكلموا معه عن تحريم الربا، فقال يا أخي كل شيء حرمته؟ سبحان الله، يعني يقول لك الربا حلال يعني؟ معي بارك الله فيكم، تريدني أن نفتيك بهذا؟ هذا الكلام ما يصح. يعني بعض الناس ضابط التشدد عنده الذوق والهوى، يعني إذا قلت له يا أخي لا تدخن، هذا التدخين حرام ما يجوز، يا أخي فلان والعياذ بالله، نقول له لا تشرب الخمر، شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، قل لفلان يغض بصره، ما يطلق بصره في بنات الناس وجيرانه وأعراض الناس، قل لفلان يمسك لسانه، وقل لفلان مثلا يبتعد عن أماكن الغفلة. يقول لك هذا متشدد، وأين التشدد بارك الله فيكم؟ أين التشدد هنا؟ لا يوجد تشدد، ولكن عند بعض الناس الدين يؤخذ بالذوق والهوى وميل النفس وإلفها لشيء معين. والدين أيها الإخوة الأفاضل فيه تعظيم للنصوص، نصوص الوحي الشريف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أنبه على مسألة، أحيانا تختلف أفهام العلماء في مسألة معينة، فمن أهل العلم من يرى بأن هذا الأمر غير وارد لأن الحديث الوارد في المسألة ضعيف، ومن أهل العلم يرى بأن الأمر وارد لأن الحديث الوارد في المسألة صحيح. هذا الأمر لا إشكال فيه، هذا الأمر من الاختلاف الموجود بين العلماء، ولكن تجد أحيانا بعض الناس غفر الله له إذا بلغه عن بعضهم بأنه يقول بأن هذا الأمر بدعة لأن هذا الدليل ضعيف، يشن حملة كبيرة على القائل. ولا يزال العلماء في قديم الزمان وفي حديث الزمان يختلفون، ويرجح بعضهم في بعض المسائل كذا، ويرجح بعضهم في بعض المسائل كذا. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، لا يوجد في الدين بارك الله فيكم بدعة حسنة، لا يوجد هذا في الدين، وإنما البدع كلها ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وأيضا عبادة لم يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة لا خير فيها ولا أجر فيها. طيب لعل قائل يقول الآن أضرب لكم إشكال يطرحه بعض الناس، هل يجوز استخدام هذا الميكروفون لإبلاغ وإيصال العلم؟ أجيب يجوز. طيب أليس هذا بدعة؟ استخدام الميكروفون فيه أجر ولا ما فيه أجر حتى الناس يسمعون الخطبة؟ طيب ما يكون بدعة؟ لماذا؟ لا، ما تقول يؤجر؟ قلت إذا استخدمنا نؤجر، يعني في أجر. شيخ حرر الجواب، في مسائل العلم طالب العلم يجيب وقد ضبط الجواب، كلامك جيد ليس خطأ، بس نريد ضبط أكثر للمسألة. تفضل. بس يقولك ما في أجر الآن، لو استخدمنا ما نؤجر، فيقولك إذن حج عليك، ويقولك تناقضت، أنت تقول في أمرنا هذا وتقول هنا في أجر، هو يقول لك هكذا. جي، في مثل هذه الأمور نقول هو لم يتعبد لله بهذا الميكروفون، وإنما هذه وسيلة لأداء العبادة. ما بارك الله فيكم، هل تعبدنا الله بهذا الميكروفون؟ لا، وإنما هو وسيلة لإيصال العلم ولإبلاغ العلم. ألم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسائل إيصال العلم؟ ألم يكتب الرسائل إلى الملوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم. ألم يستخدم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة؟ بلى استخدمها. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن بلال فإنه أندى صوتا منك؟ استخدم وسيلة، الصوت الطيب الندي الذي يصل إلى أماكن بعيدة، هذا أمر طيب وفيه أجر. إذن هذا ما يأتي معنا على شرطنا بارك الله فيكم. فننتبه أن بعض الناس يشغب على طالب العلم ويقول له كيف تقول كذا، بأن البدعة إذا الشيء المبتدع ولم يأتي عليه دليل مذموم، وأنت تستخدم أشياء وتقول لي فيها أجر، فنقول هذه وسائل، والوسائل تختلف عن الإتيان بعبادة بذاتها لم يأتي فيها دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ أنا كنت أود أن أضم شرح الحديث الثاني لكن سيطول المجلس جدا بارك الله فيكم. بس دقيقة الشيخ، درسنا الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، يرجع إلى أصله يوم الثلاثاء. تفضل الشيخ. أحسنت. جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أن الشيطان قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم، يقول الشيطان وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الشيطان يتسلط على الإنسان حتى في منامه. جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه رأى رؤيا في المنام بأن رأسه يقطع وأن رأسه يتدحرج أو يطير، فيتتبع هذا الرجل رأسه في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحدث بتلعب الشيطان بك؟ معي بارك الله فيكم. فلذلك الشيطان حتى في المنام يتسلط على الإنسان، وكما ذكر بعض الصحابة قال فكنت أرى الرؤيا تقع على قلبي مثل الجبل، يعني يرى كوابيس مزعجة مقلقة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا رأى مثل هذا أن يدخل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. معي بارك الله فيكم. فحتى في المنام يتسلط الشيطان على الإنسان. والشيطان أيها الإخوة الأفاضل له وساوس ونفثات والعياذ بالله. اتصلت مرة علي إحدى الأخوات، شوف الآن جانب البدع كيف يكون، وتقول لي بأنها لم ترزق بأبناء منذ سنوات وتريد أن تجري عملية، هذه العملية صعبة، فهي تريد أن تتوسل إلى الله بعمل صالح قبل أن تجرى لها هذه العملية. والتوسل إلى الله بالعمل الصالح يجوز أم لا يجوز؟ الدليل غيره، آية في القرآن، تفضل. ربنا إننا سمعنا منادا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ما عبارك الله فيكم، هذه من الأدلة في القرآن على أن التوسل بالعمل الصالح يصح، لا حرج فيه. يعني الإنسان يقول مثلا، يقول قائل شو ما معنى التوسل لله بالعمل الصالح؟ يعني يا رب اللهم إني قد ذهبت للحج ابتغاء وجهك، اللهم فرج عني ما أنا فيه من الكرب. مثلا رجل يقول اللهم إني أطعمت الفقراء وآويت الضعفاء لوجهك الكريم، اللهم فرج عني واغفر لي وارزقني حسن الخاتمة، مثال بارك الله فيكم. فهذه المرأة تريد أن تتوسل إلى الله بعمل صالح، فقالت كنت جالسة هكذا فجأة جاء في بالي أن أوكل من يؤدي فريضة الحج. إلى الآن الأمر لا إشكال فيه، يعني تنفق نفقة واحد يذهب ويؤدي فريضة الحج. قلت طيب وبعدين؟ قالت لكن يؤدي الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لها هذا من نفثات الشيطان وهذا من وساوس الشيطان، والشيطان أيها الإخوة الكرام له نفثات وله وساوس، خاصة في جانب البدعة، وفي آخر الزمان يتمثل الشيطان، جاء هذا صح مسلم، يتمثل الشيطان للناس على صورة بشر فيتكلم لهم بالكلام في الدين، فيقول الرجل حدثت أو حدثني من أعرف شكله ولا أعرف اسمه. من هذا الرجل؟ لا يدري، ولكن يحدثهم في الدين. هذا جاء في صحيح مسلم، فهذا من نفث الشيطان ووسوسة الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. أحد عنده شيء آخر؟ فضل. أحسنت. يقول ابن رجب الحنبلي ليس كل ما كان قربة في موطن، ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة. تفضل. أحسنت. يقول أخونا محمد ما الفرق بين التوسل لله عز وجل بالعمل الصالح وبين المنة بالعمل الصالح؟ الفرق بينهما عظيم جدا. أما الأول فهو يتوسل إلى الله وقلبه منكسر وقلبه فيه من الذل والخضوع والفقر لله عز وجل، وأما الثاني فهو يتكلم عن طاعته وعبادته ويرى بأنه قد أدرك ما لم يدركه غيره، يتكلم رياء مباهاة سمعة وقصده المنة والعياذ بالله. ومن ظن أنه يمن على دين الله فهو معثر مخذول، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. معي بارك الله فيكم. فالإنسان يقول أنا فعلت وأنا فعلت، لا تمن على دين الله، وإنما المسلم يتوسل إلى الله بالعمل الصالح وفي قلبه من الذل والإخبات والإنابة لله. ثم أيضا أنبه على نقطة، التوسل لله بالعمل الصالح ما يكون أمام الناس، يعني رجل يأتي أمام الناس اللهم يا رب أنا أطعمت كذا وكذا من المساكين، ذهبت كذا كذا ومر إلى الحج، ختمت كذا وكذا مر من القرآن، ويكرر هذا الأمر أمام الناس، ما يصح مثل هذا الأمر، وإنما يكون بين الإنسان وبين ربه. قد يعلم بهذا الأمر شخص شخصين، خلص الناس المقربين يعلمون منه هذا الأمر دون قصد منه أن يشتهر وأن يعرف بذلك، هذا لا إشكال فيه. ولكن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية، أنا فلان، أنا عندي كذا، أنا عملت كذا. قال يعني مرة إحداهن شاورتني في أنها أرادت أن تلقي محاضرة كاملة في قصة توبتها إلى الله عز وجل. قلت لها لا يصح مثل هذا الأمر، هذا الأمر يكتمه الإنسان ويجعله ويجعل هذا الأمر بينه وبين الله، فتجده ذليلا خاضعا لله عز وجل. وأما أن يخرج الإنسان للناس ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ثم تغير ثم كذا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طيب تفضل شيخ. نعم أحسنت. من يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا أشياء لم يأمرهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليها. أولا، هم فعلوا هذه الأمور في زمن التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم سيصحح لهم الخطأ إن وجد. ثم أيضا وقوع هذا الأمر واشتهار عند الصحابة لابد أن يتكلم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، إما تقريرا من أنه يجوز، وإما رفضا من أنه لا يجوز. تقريرا أنه يجوز، مثل من رفع من الركوع فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الملائكة تبتدر هذه الكلمة ترفعها إلى الله، هذا من ناحية الجواز. من ناحية المنع، الرجل الذي قال لا أتزوج النساء، والرجل الذي قال يعني أصوم ولا أفطر، والرجل الذي قال يعني سيظل هذا الرجل يعني مستيقظا ويصلي من الليل، فأنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. معي بارك الله فيك. فهم كانوا في زمن التشريع، وأما الآن فلا يصح هذا الأمر، لأن من يقول بهذا الكلام هو بنفسه سيناقض كلامه. قل له سنصلي بعد صلاة الظهر 4 ركعات سنة تطوعا جماعة، هل سيقول لك بأن هذا الأمر جائز؟ سيقول لك هذا الأمر بدعة. طيب كيف؟ ليش؟ لما قلت مثل هذا الأمر؟ سيضطرب ويتناقض. بل أنبه على نقطة، القائلين بالبدعة الحسنة مجموعة من هؤلاء ينكرون في بعض القضايا تخرم شرط من يوسع دائرة البدعة، وينكرون مسائل البدع وينهون عن بعضها، فلابد أن تضبط هذه المسألة جيدا. بارك الله فيكم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.